اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائلا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في البحث عن المادة في مورد إنشاء العقد، وقد ذكرنا أن المشهور كما ذكر الشيخ عدم وقوع العقد بالكنايات، ولهذا ذكر العلامة في التذكرة أن من شروط الصيغة التصريح فلا يقع بالكناية. فما هو المراد من الصريح؟ الظاهر أن المراد من الصريح هو ما يكون باصطلاح أهل البيان، فتطلق الصراحة مقابل الكناية، والأشياء تعرف بمقابلاتها. فإن الكناية قد وقع الخلاف فيها كما مر عليكم في البلاغة على أقوال متعددة، وما عليه المشهور والمحققين أن مرجع الكناية إلى أنه الاستعمال فيها استعمال حقيقي، فالكناية ليست من المجاز بل من الحقيقة، ويستعمل اللفظ فيما وضع له. وعنوان الصراحة والكناية ليس من الأوصاف العارضة على المعنى المستعمل فيه اللفظ، وليس من شؤون مقام الاستعمال بخلاف الحقيقة والمجاز، فإنها من شؤون عالم شنه؟ عالم الاستعمال. أما الصراحة والكناية فليست من شؤون عالم الاستعمال، بل هي من شؤون عالم الإفادة في مقام المراد الجدي، بل هي من شؤون عالم الإفادة في مقام المراد الجدي. فتارة المراد الاستعمالي يطابق المراد الجدي فيقال المعنى صريح للمطابقة، وتارة المراد الاستعمالي لا يطابق المراد الجدي، بل المراد الجدي لازم للمراد الاستعمالي فيقال غير صريح، يقال كناية. واضح؟ إذن إذا قال الشخص زيد جبان الكل أو كثير الرماد، يقال هذا المعنى معنى كنائي، بمعنى أنه اللفظ استعمل فيما وضع له، فهناك مراد استعمالي، ولكن المراد الاستعمالي لا يطابق المراد الجدي، بل المراد الجدي لازم للمراد الاستعمالي. وبناء على الرأي المعروف يعني أو الرأي المحقق عندهم هو أن الكناية من قبيل الحقيقة. ومن هنا يتضح الفرق بين أن نعنون كما بيعبر الشيخ في الدرس السابق، أن يقال أننا نشترط الصراحة في قبال الكناية، أو نشترط الحقيقة في قبال المجاز، فإنه على التعبير الأول تخرج الكنايات وإن كانت استعمال حقيقي، أما على العنوان الثانية فإنه الذي يخرج المجاز سواء كان قريبا أو بعيدا، وتدخل الحقيقة ولو كانت كناية. وإن ذكر جمعون أنه بالتتبع يظهر من أن المراد بالصراحة في كلمات الفقهاء ما هو أعم من المجاز والكناية، يعبرون بالصريح وبعد ذلك يفرعون بعض الأمثلة ويخرجون الكنايات والمجازات، فاصطلاح الصراحة عند الفقهاء أعام ومغاير لاصطلاح الصراحة في ماذا فيه بل عند الفقهاء، وهذا يحتاج إلى تتبع وإن كان لا أثر له كثير على رأي كثير من الأعلام، لأن الضابط عندهم كما أيضا يرى الشيخ الظهور وعدم الظهور العرفي، سميت مجاز سميت كناية لا يضر. ولهذا ذكر الشيخ أن المراد من الصريح هو موارد ما لو كان اللفظ الذي استعمل للدلالة على المعاملة سنخ معنى سنخ لفظ موضوع لذلك العنوان. واضح؟ المراد من الصريح هو استعمال لفظ موضوع لذلك العنوان الذي يراد بيانه، كاستعمال لفظ باع بيع لبيان البيع، تقول بعت آجرت صالحت، كل هذا من قبيل بل اللفظ الصريح. وأما اللفظ الكنائي فهو استعمال لفظ موضوع للازم ذلك العقد، واضح؟ كما لو قلت بلي سلطن بلي بلي جعلتك بلي، أو يعني عبارة أخرى بلي سلطتك، نعم سلطتك على العين، فإن الواضع لم يضع لفظ السلطنة والتسليط لإفادة البيع، بل أن هذا اللفظ لازم للبيع، فإن لازم البيع ما هو أصل السلطنة والتسليط، فيقال بأن هذا اللفظ كنائي. ثم ذكر الشيخ الأعظم بأنه بناء على ما ذكره العلامة من أن الشرط هو الصراحة لا يصح إنشاء عقد البيع بالألفاظ الكنائية كأدخلته في ملكك سلطتك عليه، ولكنه الذي يظهر في قبال هذا الكلام الذي يظهر من النصوص المتفرقة في أبواب العقود والفتاوى التي تتعرض لصيغ البيع وغيرها من العقود اللازمة، يظهر من كل ذلك من هالنصوص ومن هذه الفتاوى يظهر منها عدم اختصاصي المواد التي ينشأ بها العقد بالصريحة، بل تشمل الكنايات والمجازات، والضابط العام هو جواز الإنشاء بكل لفظ له ظهور عرفي في المعنى المقصود، بحيث أن العرف يقول هذا اللفظ ظاهر في إفادة المعنى المقصود، ظاهر في بيان المراد الجدي، سواء كان هو حقيقة، سواء كان مجاز، سواء كان كناية، ولكن المرتكز العرفي يرون أن هذا اللفظ ظاهر في إفادة هذا المعنى المعين، يكفي هذا المقدار في إنشاء المعاملة. وقام الشيخ ونقل فتاوى أو عبارات عديدة يريد أن يستظهر منها عدم شرطية الحقيقة والصراحة، بل المدار على كل ما له ظهور عرفي، بحيث العرف يجعلونه أداة لإنشاء المعاملة. لكن لم ينقل النصوص النصوص والروايات. وقد تعرض لهذه الروايات صفحة 341 هدى الطالب، نقل 8 روايات اختصارا ما أقرأها هنا، بعد اقرأوا أنتم 8 روايات من باب الأمثلة في أبواب الفقه المختلفة في الروايات، يستفاد منها أن الشارع يقبل بإنشاء المعاوضة بغير الألفاظ الصريحة. فلاحظوا الروايات صفحة 341، قال: والمراد بالصريح كما يظهر من جماعة من الخاصة والعامة في باب الطلاق وغير الطلاق ما كان موضوعا، دلالة وضعية، ما كان موضوعا لعنوان ذلك العقد. فسروا الصراحة بالحقيقة، واضح، فسروا الصراحة بالحقيقة، مع أن الصراحة بلي كمعنى، بلي معنى، معنى في قبل الكناية، ليس مسابقا لمعنى الحقيقة. لا بعد، هذه فترة متأخرين، هاي رأي المحققين المتأخرين، ولهذا لعله يخلون في المجاز. نعم، ولا إدخال الكناية في الحقيقة مشهور المتأخرين المحققين، وإلا الظاهر في كلامهم كما ينقلون في البلاغة أنهم يرون أن الكناية من قبيل المجاز، وإن كان يوجد رأي مثلا أنها صنخ ثالث لا حقيقة ولا مجاز، بعضهم يرون هذا المسلك. نقل التفتازاني أن الكناية لا حقيقة ولا مجاز، لكن هذا رأي ضعيف، ما معتمد عندهم حتى عند القدماء.
حتى الشيخ في كلمات مثلا تفتازاني وغيره من البلغاء والأدباء ما ذاكرين فرق بين اختلاف بين مقام المراد الاستعمالي والمراد الجدي مثلا. لا في مورد الحقيقة يعني ما حقق هذا البحث، حتى في موارد الاستفهام مثلا في المغني لما يسأل معاني كلها يقول كل معاني مختلفة.
ويظهر من كلمات الكثير من يعني المتقدمين من يعني اللي هو أهل البلاغة أهل البيان، قسم متقدمين متقدم صلاح فقهاء يعني العلماء المعهودين، بل يرون الجرجاني دلين يرون أن الكناية من باب المجاز. نعم الرأي المتأخر يعني بالدقة أول واحد ما في بالي من اللي ذهب إليه، مشهور الآن المحققين عندهم محي يعني الآن لعله قبل 60 سنة 70 سنة يرون أن هذا من قبيل شنو؟ من قبيل الحقيقة، الكناية من قبيل الحقيقة لا من قبيل المجاز، ولعله لأجل ذلك لعله يدرجون الكناية في بابل، في باب ماذا؟ في بابل، في باب المجاز. قال: ما كان موضوعا لعنوان ذلك العقد لغة أو شرعا. شنو شرعا يعني؟ بناء على الحقيقة الشرعية، كما ادعى بعضهم أن ملكته وإن كان بحسب الوضع اللغوي أعام من البيع تشمل سائر التمليكات، إلا أنه يستفاد من النصوص أن الشارع جعلها عنوانا للبيع بنحو الحقيقة الشرعية. بغض النظر عن هاي النزاع الكبروي الآن، قال: لغة أو شرعا، ومن الكناية ما أفاد لازم ذلك العقد بحسب شنو؟ بحسب الواضع. ما أف مثل صلطتك، فإن صلطتك منزل، بل منزلة بعتك. ليش؟ لأنه وإن لم يوضع للبيع ولكن وضع للسلطنة التي هي لازم البيع، فيفيد إرادة نفس العقد بالقرائن، لأنه هو موضوع لا لبيان العقد، وإنما هو موضوع للازم العقد. وفي موارد الكنايات كثيرا ما يكون اللازم في حد ذاته لازم شنو؟ لازم أعان، غايته أن تحديد والانتقال إلى الملزوم يحتاج إلى قرين، إلى قرينة مقامية، قرينة حالية، قرينة عامة. ولهذا قال فيفيد، لأنه موضوع بحسب الوضع إلى لازم ذلك العقد، بحسب الوضع هو موضوع لماذا؟ لللازم. فكيف يفيد الملزوم مع أن باب الكناية أكثرها من باب اللازم الأعام؟ قال فيفيد إرادة نفس العقد بالقرائن. وهي على قسمين عندهم جلية وخفي وخفية. وبناء على ما نقلناه من العلامة أنه لا تصح الكناية بقسميها سواء كانت القرينة جلية أو خفية. والذي الآن في قبال ما ذكره العلامة، والذي يظهر، ولهذا سيأتينا أن تعبير الآن في أول ما دخلنا المطلب صفحة 119، فالمشهور عدم وقوع العقد بالكنايات، هذه حزت حاضر تقرير لكلمات البعض، وإلا سيأتي أن المشهور في الكلمات شنو؟ وقوعها بالكنايات، لأن عدم الوقوع. قال: والذي يظهر من النصوص المتفرقة في أبواب العقود اللازمة والفتاوى المتعرضة لصياغ العقود في البيع بقول مطلق، يعني أنواع البيع، بيع الناقل، بيع السلف، بيع السلام، الثمن كلي، الثمن شخصي، أنواع البيع، وفي بعض أنواعه بالخصوص هناك بعض الفتاوى متعرضة إلى بيع السلام، بيع التولية، وفي غير البيع كالرهن كالإجارة من العقود اللازمة، ما هو؟ هو والذي يظهر هو الاكتفاء بكل لفظ له ظهور عرفي معتد به وإن لم يكن صريح وإن لم يكن موضوع لذلك العنوان، ظاهر في إفادة المراد. قال: له ظهور عرفي معتد به، يعني يتكئ عليه العرف في مقام الإفادة وفي مقام البيان، مو مجمل في المعنى المقصود. فلا فرق بين قوله بعت وملكت، بعت هذه صريح شرعي، صريح لغوي، ملكت صريح شرعي كما يقال، وبين قوله ألفاظ الكنايات التي ذكرها العلامة ونفاها، صحيح؟ قال: نقلت إلى ملكك، هذه لازم البيع، لازم البيع أنه صار نقل إلى الملك، أو جعلته ملكا لك بكذا، وإن كان هذا اللازم عام لكن لا بد أن يفيد حسب قرائن ثمن ومثمن. قال اشتريته، ملكت، ملك، نقلت إلى ملكك هذا مبيع، قال مثلا، أو هذا المبيع، قال مبيع واتضح، أو نقلت إلى ملكك البضاعة، قال اشتريت، فأفيد أن المراد من نقلته وشنو إفادة البيع. وهذا هو الذي قواه جماعة من متأخر المتأخرين كالفيض الكاشاني كصاحب الحدائق، يرون هذا المسلك. من وين يبدؤون متأخر المتأخرين؟ من العلامة، واضح؟ من العلامة إلى الشيخ الطوسي متأخرين، من بعد العلامة متأخر المتأخرين. وحكي عن جماعة ممن تقدمهم، تقدم متأخر المتأخرين، كالمحقق، من اللي حكى عن المحقق؟ على ما حكي عن تلميذه كاشف الرموز أنه حكى عن شيخه المحقق، صارت رواية هذه، بل كاشف الرموز حكى عن شيخه المحقق، ماذا حكى؟ أن عقد البيع لا يلزم فيه لفظا مخصوص، وأنه اختاره أيضا. استظهر الشيخ من الأعظم من هالعبارة لا يلزم فيه لفظ مخصوص، يعني ما يشترط أن يكون اللفظ صريح، بل لأنه كل لفظ له ظهور عرفي. وحكي عن الشهيد رحمه الله في حواشي على القواعد أنه جوز البيع بكل لفظ دل عليه، مثل سلمت إليك وعاوضتك، وحكاه في المسالك عن بعض مشايخه المعاصرين. يقولون واحد من السيد حسن بن السيد جعفر، عادة يعبر عن الشيخ، بل ينقل عنه في المسالك ويعبر شيخ، يعني يعبر عنه بشيخه المعاصر السيد حسن بن السيد جعفر. قال: وقد تقدمت ترجمة الشخص المذكور في صفحة 37. هذا الظهر أنا في ذهني، خلنا نشوف. صفحة 1930 بالهم السيد حسن السيد جعفر، وقد حكاه الشهير الثاني منه، وكان بعض مشايخنا المعاصرين يذهب إلى ذلك، لكن من هو بالتفاصيل شنو مبانيه ما اللي عنه نعرف اسمه. قال بل ليش قال بل؟ الآن بشر العلامة نقلنا عبارة العلامة في التذكرة، يقول هل الذي ذكره العلامة في التذكرة يظهر منه خلافه في كتاب التحرير؟ قال بل هو ظاهر العلامة في التحرير، وإن تقدم كلامه في التذكرة خلاف ذلك، حيث قال إن الإجابة اللفظ الدال على النقل. أي لفظ دال على النقل؟ ما قال بشرطين صراحة، لفظ دال على النقل. المهم هو الدلالة والإفادة والظهور، مثل بعتك أو ملكتك أو ما يقوم مقامه من الدلالة على النقل، ونحوه المحكي عن التبصرة. التبصرة لمن؟ للعلامة. يدرسونه كان في البحرين، كتاب التبصرة معروف، كتاب التبصرة العلامة الحلي يدرس في البحرين قبل الشرايع، كان يدرسون التبصرة بعدين الشرايع بعدين اللمعة، إلى الآن بعضهم يدرس. ونحوه المحكي عن التبصرة والإرشاد وشرحه لفخر الإسلام. فإذا كان الإيجاب، الآن يقول العلامة، يعني الآن العلامة يعني جاي يعني إشكال العلامة، فإذا كان الإيجاب بحسب تعريفك أيها العلامة في التحرير هو اللفظ الدال على النقل، فكيف لا ينعقد بمثل بنفس عبارة نفس الألفاظ اللي جاب أمان العلامة في التذكرة وأشكل عليها، فكيف لا ينعقد بمثلي نقلته إلى ملكك الذي قلت في التذكرة بعدم وقوعه، أو جعلته ملكا لك بكذا، بل ربما يدعى. الآن الشيخ بعدها يعني شوي رفع شوي اللهجة، بل ربما يدعى أنه، أي أنه الاكتفاء باللفظ الدال، أنه يعني الاكتفاء باللفظ الدال عدم الصراحة، ظاهر كل من أطلق اعتبار الإيجاب والقبول في ال في ال في ال في ماذا فيه في وين في البيع من دون ذكر لفظ خاص. يعني أي واحد شفته فتحت كتاب يقول الشيخ العظام ورأيت أنه قال يشترط الإيجاب والقبول، تتمسك بإطلاق كلامه لأنه ما خصص لفظ معين، أي لفظ دال على الإيجاب والقبول. واضح؟ يقول بل يدعى أنه ما قيد لعدم التقييد في كلامهم بألفاظ خاصة بلفظ صريح. قال بل الظاهر من جهة الإطلاق أنه ظاهر كل من أطلق ولن يقيد بالصراحة وألفاظ خاصة اعتبار الإيجاب والقبول فيه من دون ذكر لفظ خاص كالشيخ الطوسي بره المتقدمين الشيخ فوق وأتباعه. فتأمل ليش نتأمل؟ لأنهم ليسوا في صدد بيان الخصائص، هؤلاء الذين قالوا يشترط في العقد أمور، قالوا الإيجاب والقبول، ليسوا في مقام بيان خصائص اللفظ بعد الفراغ عن اعتباره وهل أنه صريح أو كناية حقيقة أو مجاز، بل أنهم في مقام بيان شرطية نفس الإيجاب والقبول في قبال غيره في قبال عدم الإيجاب والقبول. واضح؟ مو أنهم في مقام بيان الخصائص وحدود دائرة الإيجاب والقبول. نعم، في مقام بين التلفظ يعني إجابة القبول لفظيين يعني
لفظيين.
نعم، في قبال المعاطات في قبال الإشارة. بعد عندك عبارات شيخنا قال بلي ما تقتنعوا بكلامي. الآن بيجيب الألفاظ الخاصة في بعض الموارد. الذي تقدم بلي مطلق البيع بقول مطلق، الآن في بعض أنواعه، ما قال في بعض أنواعه. قال وصرح جماعة بلي وقد حكي عن الأكثر تجويز البيع حالا بلفظ السلام، تعرفون أن المراد من بيع السلام هو كون المثمن مؤجل والثمن حال. بيع السلام هو بيع ما لو كان المثمن مؤجل، المبيع مؤجل والثمن حال، بخلاف البيع الحال فإن الثمن والمثمن كلاهما حالان. فقالوا يصح لك أن تقول أسلمتك التفاح بدينار، مع أنه التفاح والدينار كلاهما حالين، فصححوا إنشاء عقد البيع الحالي بلفظ السلام، مع أن من الواضح أن لفظ السلام ليس حقيقة في بيع الحال، بل هو من قبيل المجاز، وإنما استعمل مجازا بقرينة، وهو كون العوض والمعوض كلاهما حالين. قال بلي: وقد حكي عن الأكثر تجويز البيع حالا بلفظ السلام. مثمن مؤجل
والثمن
نسيئة. إذا كان الثمن مؤجل صار نسيئة، أما إذا كان الثمن حال والمثمن مؤجل فهو سلام. وصرح جماعة، الآن من باب المقدمة قال بلي يتعرض إلى اصطلاحات بيع التولية بيع الشركة، فقط نذكركم بالاصطلاحات ونذكر أنفسنا بتقوى الله. فنقول ذكروا في محله في أقسام البيع أنه ينقسم البيع باعتبار الإخبار عن رأس المال وعدمه إلى أربعة أقسام، لأنه إما أن يخبر عن رأس المال، البائع يخبر عن رأس المال أو لا. وعلى الأول إذا أخبر عن رأس المال فإما أن يبيع بزيادة فيكون مرابحة، فيقول اشتريت هذه الدار بألف دينار وأنا أبيعك إياها بألف دينار ومئتين، فأخبر عن رأس المال، ورأس المال الذي اشترى به هذه البضاعة ولو قال الزيادة فهو مرابحة، وإن باعه بنقيصة كان مواضعة، بيتمنن عليك أنا اشتريتها بألف وبيعك ثمان مئة، هي مواضعة. وإن باعه بنفس الثمن كان شنو؟ تولية. وعلى الثاني إذا ما أخبر برأس المال فإنه يسمى مساومة، واضح؟ إذا لم يخبر برأس المال يسمى مساومة. وزاد في الدروس يا شيخنا التشريك، قسم خامس سماه التشريك، فما هو المراد من بيع التشريك؟ بيع التشريك تارة يتصور قسم من أقسام ما يخبر به برأس المال، وتارة قسم مستقل ما له علاقة بإخبار برأس المال، يعني ما لم يخبر برأس المال يصير في القسم الثاني. كيف؟ فإن هناك صورتان، تارة يقول اشتريت الدار بألف دينار وأبيعك نصفها مشاعا بنسبة ما اشتريت، واضح؟ اشتريت الدار كم اشتريتها؟ بألف دينار، وأنا أبيعك نصفها مشاعا بنسبة ما اشتريت، كم اللي اشتريته أنا؟ بألف، أبيعك بنص، فكم سر النص؟ نص السعر كان 500. ولهذا قالوا بأن التشريك نحو من التولية، لأنه ما صار مرابحة ولا نقيصة، غايته أن الفرق بينه وبين التولية أن بيع التولية المبيع معين شخصي، أما هنا كسر مشاع. واضح إن شاء الله شيخنا؟ إذن أقول أنت كم اشتريت، بكم اشتريت أنت السيارة؟ تقول اشتريت السيارة ب2000 دينار. أقول بعني ربعها، أنا ما أدري فلوسها مزايد، أقول بعتك ربعها بنسبة ما اشتريت. تارة هذا صورة، صورة أخرى لا، بيع التشريك لا يرجع إلى الإخبار عن رأس المال، بل أن يقول بعتك نصفي المشاع بمقدار 500 دينار، كما لو كنت أملك بل مع صديقي نصف الدار فأحببت أن أبيع نصفي إلى شخص ثالث، فإجراء المعاوضة التي تقتضي التشريك مع طرف آخر يطلق عليه التشريك، فأبيعه حصة مشاعة بنحو يتكون النتيجة أنه تحصل شركة بين المشتري وبين شخص آخر. أو لا، أنا نفسي أملك الدار، أنا أملك الدار كامل، قمت بعته للشيخ علي، بعت نصف الدار مشاعا واضح بمبلغ معين، هذا أيضا تشريك. وإن كان يظهر من عبارة الدروس أن التشريك هو كاصطلاح عندهم إخبار برأس المال، فهو داخل في بل التولية، لكنه التولية كاصطلاح عندهم معين وهذا مشاع. وإن كان في بعض العبارات المتأخرين يطلقون التشريك على ما هو أوسع من ذلك. أيا ما كان، شنو تريد تقول؟ لو وقتنا ها، يقول الشيخ صرح جماعة، صرح جماعة، أنا وقتكم الشيخ، صرح جماعة أيضا في بيع التولية بانعقاده بقوله وليتك العقد أو وليتك السلعة، والتشريك في المبيع بلفظ شركتك. كيف تكون هاي شاهد؟ هو يستخدم نفس اللفظين، تولية وليتك شركتك للتشريك، كيف يكون هذا الشاهد على كلامه شيخ علي؟
قسم الأقسام
خوسين، وليتك خو استعمال، هذا ما هذا، هل هذا يفيد أنه استعمال؟ قالوا يا شيخنا يا شيخ علي، تجويز الفقهاء إنشاء بيع التولية الذي هو مصطلح عند الفقهاء، واضح، بيع التولية بلفظ وليتك دليل على كفاية مطلق اللفظ في البيع وعدم اعتبار الصراحة، إذ وليتك كلفظ هذه مادة لم توضع للدلالة على البيع وتمليك العين بالعوض. لفظ وليتك لم يضعها الواضع إلى إفادة تمليك العين بعوض، وإنما وضعت لبيان جعل الغير وليا على شيء، على عقد، على معاملة، هم معنى وليتك. فاستعمال لفظ وليتك لبيان إنشاء تمليك عين بعوض لأنه لبيع، هذا استعمال في غير ما وضع له اللفظ وليس هذا من قبيل الصريح. وكذا لفظ شركتك، شركتك ليس موضوعا لهذا للبيع وهو تمليك العين بالعوض، فإنشاء تمليك العين بالعوض بلفظ التشريك كاشف على أنهم لا يشترطون أن يكون اللفظ موضوعا لذلك العنوان. واضح إن شاء الله. قال وعن المسالك، تريدها مثال آخر في مسألة تقبل أحد الشريكين في النخل حصة صاحبه بشيء معلوم من الثمرة. شنو يعني؟ هاي كل النساء عقد القبالة. شنو شيخ علي ذكر؟ يخمن النسبة ويخمن المجموع،
يعني يكون هم شركاء، أقصد يعني يخمن المجموع كم، فنسبتك أنت تصير تقريبا بالثمر هذا، فأبيعك أنا من هذا الثمر وأخذ الحصة.
المراد من ذلك أنه توجد شركة على نحو الإشاعة بين شخصين، فيشتري أحد الشريكين حصة صاحبه بالثمن الذي هو الثمر الموجود في العين المشتركة. فمثلا أنا وشيخ علي إن شاء الله نملك ثمر هذه النخلة الكذائية، والشيخ علي له النصف ولي النصف، فأقول أشتري منك نصفك لحصتك بقسم من الثمن. ما هو الثمن؟ نخمن كم، نقول خرص تخمين، كم مقدار الثمر هذه السنة؟ يقول 100 كيلو. نقول جيد، 100 كيلو كم نصفها؟ 500. أنا سأعطيك 500 كيلو، بلي إذا كان 1000 كيلو، يعني 500 كيلو من الثمرة بإزاء أن أشتري شنو؟ حصتك. بعد ذلك في الواقع زادت نقصت، كلهم بعد على حسب التوفيقات الإلهية. وهذا البيع وهذه المعاملة بل فيها نحو جهالتين، ولكنه دل الدليل على اغتفارها شرعاً. وقال وقع البحث أن القبالة كما درستم، هل هو صلح؟ هل هو بيع؟ هل هي معاملة ثالثة؟ على أي ما كان. قال وعنه قل قبلتك، واضح، قبلتك أو تقبلت يعني قبلت، واضح. لم يستعمل هذا اللفظ لبيان تمليك العين بالعوض، لأنه بيع ولا صلح. قال وعن المسالك في مسألة تقبل يعني قبول أحد الشريكين في النخل حصة صاحبه النص، أنا بشتري منك النصب ك200، أنتوا تتفقون 20 كيلو من هالثمرة، 30 كيلو، 40 كيلو، 50 كيلو. بعدين طلع أنه في الواقع هذا الذي أنا رفعت لك يساوي النص أم يساوي النص، بعد أنت الآن ترضى بشيء معلوم من الثمرة، نفس الثمرة. أن ظاهر الأصحاب جواز ذلك بلفظ التقبيل، مع أنه لا يخرج عن البيع أو الصلح أو معاملة ثالثة لازمة عند جماعة. هذه المعاملة سموها قبالة، بعضهم أشكال قال يسموها قبالة إذا استعملنا اللفظ ما وقع له، نقول لا، نفس المشكلة. القبالة لفظ قبلة لما موضوع لبيان المعاملة، فاستعمالها ليس من قبيل الاستعمال الصريح. تفتي المطلب إن شاء الله. هذا ما حضرني. هذا ما حضر الشيخ، يعني ما شاء الله تتبع يعني من أول، يعني مو سهل أنه في كل مورد يجي التفاصيل، يعني بلا فاني بلا تعبي بلا خلق على قوت واحد، تتبع كثير. هذا ما حضرني من كلماتهم في البيت. تقول وراجع مكتبة نور بعد ما يحتاج. قال وأما في غير البيع، تريدوا بعد ما انتهينا، وأما في غير البيع فظاهر جماعة في القرض، والقرض شيخنا شيخ علي شنو؟ من العقود اللازمة، ولهذا صح الاستشهاد بالقرض، نحن لابد أن نستشهد بعقد لازم بحطنا في العقود اللازمة. فظاهر جماعة في القرض عدم اختصاصه بلفظ خاص، فجوزوه بقوله تصرف فيه أو انتفع به وعليك رد عوضه. أو خذه بمثله أو أسلفتك وأسلفتك وغير ذلك مما عدوا مثله في البيع من الكنايات، مع أن القرض من العقود اللازمة على حسب لزوم البيع والإجارة. الآن بيمثل لنا هي لازم من جهتين، أو بيمثل لازم من جهة واحدة وهو الرهن، وضع عقد الرهن لازم من جهة الراهن، وإن كان مو لازم من جهة المرتهن، المرتهن يستطيع أن يرجع العين المرهونة لمالكها. وحكي عن جماعة في الرهن اللي هو لازم من ناحية الراهن أن إيجابه يؤدى بكل لفظ يدل عليه، مثل قوله هذه وثيقة عندك، وعن الدروس تجويزه بقوله خذه أو أمسكه بمالك، يعني لأجل مالك. وحكي عن غير واحد تجويز إيجاب الضمان أيضا الذي هو من العقود اللازمة بلفظ تعهدت المال وتقلدته وشبه ذلك. وقد ذكر المحقق، نقرأ العبارات ما فيها شيء، كل عبارات ما فيها شيء. وقد ذكر المحقق وجماعة ممن تأخر عنه جواز الإجارة بلفظ العارية معللين بتحقق القصد، أهم شيء في قراءة عام، واضح المهم في قراءة. وتردد جماعة، يعني ما جزموا بالبطلان، نفس ترددهم كاشف على أن المسألة ليست اتفاق بذاك الوضوح. وتردد جماعة في انعقاد الإجارة بلفظ بيع المنفعة، واضح، مع أن هذا من أوضح المصاريق اللي فيها مجازات بعيدة، بيع تدفع من إجارة في أجل البيع، لكن بيع متعلقة المنفعة. وذكرنا في أول كتاب البحث تذكرون بعضهم أرجع الإجارة إلى البيع، غايته أن البيع متعلق بالمنفعة. وقد ذكر جماعة جواز المزارعة، كل العقود اللي مرينا عليها شيخ علي، جواز المزارعة بكل لفظ يدل على تسليم الأرض للمزارعة، وعن مجمع البرهان للأردبيلي كما في غيره، كما في غير الكتاب، غير هالكتاب أيضا، أنه لا خلاف في جواز المزارعة بكل لفظ يدل على المطلوب على المزارعة، مع كونه ماضيا، واضح وش ماضيا؟ نعم ماضي. قال نعم، وعن المشهور زرعت، بل وعن المشهور جوازها بلفظ ازرع، وسيأتي أن فعل الآم ليس حقيقة، ليس صريح في شنو، في إفادة إنشاء التم التمليك. وقد جوز جماعة الوقف بلفظ حرمت وتصدقت مع القرينة الدالة على إرادة الوقف، مثل أن لا يباع، تصدقتك بنحو لا يباع ولا يورى. نعم، بل وله إذا كان إيقاع ما يفيدنا، وإن كان بحثنا بعضهم قال يشمل الإيقاع اللازم، لكن الشيخ عباراته في العقود حسب الظاهر. قال مع عدم الخلاف كما عن غير واحد على أنها من الكنايات، وجوز جماعة بلي وقوع النكاح الدائم بلفظ التمتع، مع أنه ليس صريحا في العقد الدائم. ومع هذه الكلمات يا شيخنا، كلام على علامة في التذكرة، ومع هذه الكلمات رحمك الله، كيف يجوز أن يسند إلى العلماء أو إلى أكثرهم وجوب إيقاع العقد باللفظ الموضوع إلى، يعني الصراحة وعدم الكناية، وأنه لا يجوز بالألفاظ المجازية خصوصا مع تعميمها، خصوصا يقول انه ما يصح، هم تقولون هم ما يصح في المجاز، هم تعممون للقرينه مع القرينه الجليه القريبه والبعيده، غريب بعد، لو قلتون بعيده شوي قبلنا، اما هم المجاز القريب لا تقبلون، خلاف ظاهر العبارات التي قراناها. كما تقدم عن بعض المحققين، من المحققين؟ ويقول تقدمت حكايته عن العلامه صفحه 120، نعم، سير بحر العلوم. قال وقال حتى صرح بعضهم بعدم الفرق بين المجاز القريب والبعيد، ولعله لما عرفت الآن بيخل الشيخ في كيفية الجامع، بالنتيجة يظهر من كلمات جماعة وهو علامة في التذكرة السيد بحر العلوم أنه لا يصح إلا بالصريح، وهل عبارات التي نقلناها الكثيرة ظاهرها أنه يعمم لغير الصريح؟ فكيف نجمع بين كلماتهم؟ هناك تنافي. فيقول ولعله لما عرفت من تنافي ما اشتهر بينهم، حتى قالوا مشهور، ما اشتهر بينهم من عدم جواز التعبير بالألفاظ المجازية في العقود اللازمة، كان هذا أمر مشهور بين العلماء، مع ما عرفت منهم من الاكتفاء في أكثرها بالألفاظ غير الموضوع، لذلك العقل ماذا فعل؟ جمع. هنا جمعين، جمع المحقق الثاني وجمع المصنف. المحقق الثاني قال مراد الأعلام أن المشهور عدم انعقادها بالألفاظ المجازية، المجاز البعيد والمجاز القريب مرادهم، وأما ما يظهر منه تحصول العقد بالمجازات ناظر إلى المجازات القريبة، فيكون موضع الإثبات والنفي مختلفون. قال جمع المحقق الثاني على ما حكي عنه في باب السلم والنكاح بين كلماتهم بحمل المجازات الممنوعة على المجازات البعيدة، وهو جمع حسن ولعل الأحسن منه. أولا كونه جمعا حسنا في حد ذاته مشكل، لأن ظاهر عبارات من قال بالصراحة أنه لا يصح بالكنايات مطلقة ولا المجازات، ومثل بأمثلة ذو المجازات القريبة كالعلامة التي هو في التحرير وفي غيره وفي غير التحرير يرون أنها يقع بها العقل، فالظاهر أن مصب الإثبات والنفي مختلف. ملتفتين، فقد عبروا بشرط الحقيقة والمجاز مو حقيقة، قالوا يشترط الحقيقة وفرعوا، فهذا الجمع محل إشكال لا يتناسب مع كلمات من يظهر منه اعتباره أن يكون اللفظ موضوعا لذلك العنوان. إذن هذا الجمع غير عرفي في الكلمات. قال ولعل الأحسن من، يأتي إن شاء الله، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.